أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: فصل. ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. في هذا الفصل الجديد الذي يعتبر من توابع الفصل السابق، يعني ما زال البحث مرتبطا بالخطابات الشفاهية وبالتحديد في ثمرة القول بعموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضر في مجلس الخطاب. طبعا على نهج المصنف رحمة الله عليه الذي عودنا عليه في هذا الكتاب، كان ينبغي أن لا يعقد للبحث عن الثمرة فصل مستقل. مثلا في مبحث الحقيقة الشرعية، بعد أن عنون أمرا من الأمور التي ذكرها في المقدمة، فبحث عن الحقيقة الشرعية وفي ذيلها بحث عن الثمرة. كذلك الحال في مبحث الصحيح والأعم، كذلك الحال مثلا في مبحث الشرط المتأخر، الثمرة التي ترتبط بالمقدمات المفوتة، وهكذا الحال في كثير من الموارد. ديدا الماتن رحمة الله عليه أن لا يبحث عن أصل المطلب في فصل وعن ثمرته في فصل آخر، لكن هنا عقد فصلين. في أحدهما بحث عن أصل المطلب، أن الخطابات الشفاهية هل تعم غير الحاضر في مجلس الخطاب أو تختص بالحاضر، وفي الفصل الآخر بحث عن الثمرة. الأمر سهل، هذا في الواقع لسنا بصدد تسجيل إشكال هام على الماتن، وإنما نقول ديدا الماتن هكذا كان المناسب، مثلا كما عودنا أن يقول مثلا تذييل، أن يقول مثلا بقي شيء وما شابه ذلك من التعبيرات التي كان يستعملها. على كل تقدير، إذن هذا الفصل مخصص للبحث عن ثمرة النزاع في الخطابات الشفاهية. ينبغي أن نلتفت هنا إلى أن الكلام في الثمرة العملية للفقيه، إذ سوف يأتي أن الماتن رحمة الله عليه سينكر كلا الثمرتين المذكورتين. فإنكاره للثمرتين لا يعني أن البحث عن الخطابات الشفاهية خال عن الثمرة، لا، يوجد ثمرة وهي الثمرة العلمية، حيث إنه من خلال الالتزام بالتعميم وعدم الالتزام به كان هناك بعض المشاكل الثبوتية والإثباتية، فببركة البحث السابق يمكن أن نرفع أو نثبت وجود تلك المحاذير الثبوتية أو عدم وجودها، فهذه يكفي في ذلك ثمرة علمية للبحث. أما ما يتعرض له في هاتين الثمرتين فالكلام في الثمرة العملية للفقيه في مقام استنباطه للحكم الشرعي. إذا اتضح ذلك نشرع في ذكر الثمرة الأولى. الثمرة الأولى تبناها الميرزا القمي رحمة الله عليه. ولكي تتضح هذه الثمرة لابد من تقديم مقدمة، حاصلها سوف يأتي إن شاء الله معنا في مباحث حجية الظهور، ونبين هناك أن الميرزا القمي اختار أن الظهور، ظهور الكلام، يكون حجة لخصوص المقصود بالإفهام. لنفترض هكذا، واحد يسأل الإمام سؤال وفي المسجد، وكان في المسجد هناك شخص مثلا يتعبد، يدعو، يصلي، يذكر الله، مستلقي، والإمام عليه السلام في مقام الجواب مقصوده أن يفهم السائل، فصدر منه كلام. هذا الكلام في حد ذاته له ظهور. الميرزا القمي رحمة الله عليه يقول ظهور هذا الكلام لا يكون حجة إلا لمن قصد إفهامه. أما ذاك المستلقي أو الذي يدعو أو الذي يصلي، صحيح يظهر له من كلام الإمام معنى، لكن هذا الظهور بالنسبة له لا يكون حجة. فإذا الحاصل أنه في مباحث حجية الظهور سوف يأتي معنا أن الميرزا القمي رحمة الله عليه يرى اختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه. نلتفت جيدا، هنا هو الكلام في الكبرى، لا أن من لم يقصد إفهامه لا يحصل له ظهور، لا، يحصل. الآن عندما يسمع أي سامع كلامي يستظهر منه شيئا، لكن هذا الذي استظهره إنما يكون حجة لمن قصد إفهامه. فإذا خصص حجية الظهور بمن قصد إفهامه. ليش؟ سوف يأتي هناك في محله تفصيل ذلك، لكن هنا بشكل مختصر هكذا يقول بأن الذي قصد إفهامه قد يكون بينه وبين المتكلم شيئا، قد يكون بينه وبين المتكلم شيء معهود غير مذكور في الكلام، فاعتمد عليه المتكلم لمعهوديته بينه وبين المقصود بالإفهام. فمثلا يمثل بهكذا مثال: لو أن صاحب رأس المال أرسل رسالة إلى عميله في السوق، ظاهر هذه الرسالة أن السلعة الفلانية سوف يرتفع سعرها فاشتريها قبل أن يرتفع السعر. هذا الكلام لو ألقي لأي شخص يظهر منه هذا المعنى، لكن بينه وبين عميله قد يكون هناك قرينة معهودة. لو ذكرت في الكلام لكان الظاهر منه شيئا آخر، فلا يمكن حينئذ لغير المقصود بالإفهام أن يعتمد على ما يظهر له من هذا الخطاب. فإذا بسبب أنه بين المتكلم والمقصود بالإفهام قد يكون هناك قرينة معهودة بينهما يتكل عليها المتكلم لتفهيم مقصوده، لا يمكن لغير المقصود بالإفهام أن يأخذ بظاهر اللفظ الذي وصل إليه. فإذن الميرزا القمي خصص حجية الظهور بمن قصد إفهامه. طبعا يأتي هناك بحث مفصل في تحرير محل النزاع، حجية الظهور خاصة بمن قصد إفهامه لا في كل كلام. مثلا في بعض أنواع الكلام الذي يلقى لكل من يتأتى منه السماع، مثل تصنيف المصنفين، الواحد يكتب كتاب، هذا الذي يكتب كتاب ليس له مقصود بالإفهام مخصوص، وإنما كل من يتأتى له قراءة هذا الكتاب، فهذا لا يختص باعتبار ليس له مقصود بالإفهام مخصوص، فلا معنى لتخصيصه. بخلاف مثلا الجواب عن سؤال، إلقاء الكلام لمجموعة معينة، هذا له مقصود بالإفهام. فعند الميرزا القمي حجية الظهور مختصة بمن قصد إفهامه. طبعا ويترتب على ذلك ما يرتبط بدليل الانسداد. هناك سوف نرى أن قد واحد يقول بالنسبة للروايات، لأن نحن استنباطنا للأحكام الشرعية في الأعم الأغلب من الروايات، لأن آيات الأحكام أولا قليلة، ثانيا تتعرض لكليات الأحكام، أما الأجزاء والشرائط والموانع وما شابه ذلك لا تتعرض لها في العادة آيات الأحكام. فمن يريد أن يستنبط الشريعة، شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، ويقال في حقها ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، لابد أن يعتمد على السنة، والسنة لها مقصود بالإفهام. فإذا أسقطنا حجية الظهور، نحن الآن لسنا مقصودين بالإفهام في كلام الإمام الصادق عليه السلام الملقى لزرارة، فكيف نستنبط الحكم الشرعي؟ يقول هذا بلحاظ الدليل الخاص، بلحاظ الظن الخاص. الظهور بما هو ظن خاص ليس حجة، لكنه عادة وقال بحجية الظهور من باب ماذا؟ من باب حجية مطلق الظن، لأنه حينئذ ينسد على الفقيه باب العلمي، لأن الظن الخاص لا مجال له لعدم حجيته، كما انسد عليه باب العلم في عصر الغيبة. فنصل إلى مقدمات الانسداد، فيرجع الفقيه إلى حجية إلى الظهور من باب حجية مطلق الظن، لا من باب حجية خصوص الظهور. اتفقنا؟ هذا في محله سوف نتحدث عنه. خب، إذا اتضح هذا المطلب نرجع إلى بحثنا. إذا حجية الظهور اتضح لدينا أنها عند الميرزا القمي رحمة الله عليه تختص بمن قصد إفهامه. فحينئذ نأتي إلى بحثنا. يقول غير الموجود في زمن الخطاب، غير الحاضر، غير الحاضر في زمن الخطاب ليس مقصودا بالإفهام. هنا حينئذ تظهر الثمرة. فإذا قلنا بأن أدوات الخطاب مثل يا أيها الذين آمنوا وما يلحق بها شاملة لغير الحاضر في مجلس الخطاب، يعني كالغائب والمعدوم، كشمولها للحاضر، فحينئذ سوف يكون المقصود بالإفهام فيها هو الأعم من الحاضر والغائب والمعدوم. وبالتالي تكون يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس وما شابه ذلك حجة بالنسبة للجميع، لأن الخطاب شامل لهم، فهم أيضا من المقصودين بالإفهام. أما إذا قلنا لا، يا أيها الذين آمنوا مثلا خاصة بمن؟ بالمشافى، بالحاضر، فالغائب لا يكون مقصودا بالإفهام، وبالتالي الظهور لا يكون حجة له إلا من باب الظن العام، من باب مطلق الظن، لا من باب حجية الظهور. فإذا موضوع حجية الظهور وهو المقصود بالإفهام، لما كان هذا هو مختاره، فإن كان الخطاب الشفهي يشمل غير الحاضر، فغير الحاضر يكون مقصودا بالإفهام، فيتحقق موضوع الحجية بالنسبة له. وإذا قلنا لا، الخطاب الشفهي يختص بالحاضر، فالغائب لا يكون مقصودا بالإفهام، فلا يتحقق في حقه موضوع الحجية. هذه الثمرة التي ذكرها الميرزا القمي رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذه الثمرة، ويناقشها بمناقشتين، مناقشة مبنائية ومناقشة بنائية. أما المناقشة المبنائية، خب واضح أن هذه الثمرة لا تتم إلا على مبنى الميرزا القمي الذي سوف يأتي وين؟ في بحث حجية الظهور. وهناك المصنف سوف يبطل هذا المبنى. المصنف يرى أن الظهور حجة مطلقا لمن قصد إفهامه ولمن لم يقصد، فهذا إشكال حينئذ مبنائي. إذن هذه هي المناقشة الأولى للمصنف رحمة الله عليه في هذه الثمرة الأولى، أن هذه الثمرة تعتمد على مبنى سوف يأتي أننا لا نلتزم به بل نلتزم بخلافه. طبعا مناقشة هذا المبنى يأتي في مبحث حجية الظهور. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أنه لو تنزلنا وسلمنا هذا المبنى، قلنا بمقولة الميرزا القمي، وهي أن حجية الظهور مختصة بمن قصد إفهامه، مع ذلك البناء لا يتم. لو سلمنا المبنى لا نسلم البناء، لا يلزم حينئذ من الالتزام بهذا المبنى على القول بكون الخطاب الشفاهي مختص بالحاضر عدم الشمول للغائبين أو بالعكس. لماذا؟ باعتبار أنه لا النسبة بين الأفراد الغائبين والمعدومين وبين عدم كونهم مقصودين بالإفهام، النسبة ليست هي نسبة التساوي ولا نسبة التلازم، بل النسبة هي عموم وخصوص من وجه. فيمكن أن يجتمع الأمران، كما في الشخص الحاضر في مجلس الخطاب مثلا، الآن أنا في هذه القاعة أوجه كلاما، فهذا الكلام موجه للحاضرين والحاضرون هم المقصودون بالإفهام، فجهاد ماذا؟ اجتماع الأمرين. كما يمكن أن يفترقا رب حاضر غير مقصود بالإفهام، ورب غائب يكون مقصودا بالإفهام. فالمعدوم وإن لم يشمله الخطاب، لكن عدم شمول الخطاب له لا يلازم عدم، لا يلازم أن لا يكون مقصودا بالإفهام. وعندنا شاهد على ذلك الآن، مثلا إذا قال الإمام الصادق عليه السلام لحم الأرنب حرام، وقلنا باختصاص الخطاب، هذا الخطاب بالحاضر في مجلس الكلام، عندنا قرينة على أن غير الحاضر أيضا كان مقصودا بالإفهام. يعني حتى تفت، هناك فرق في الجهة الثالثة من البحث في الفصل السابق، الحديث عن الحقيقة والمجاز، عن الوضع وعدم الوضع. لو فرضنا قلنا يا أيها الذين آمنوا موضوعة لخصوص الحاضر، لا يعني أن خصوص الحاضر هو المقصود بالإفهام. موضوعة لخصوص الحاضر لكن نعممها كحكم مقصود لغير الحاضر عن طريق مثلا ما روي في بعض الأخبار من قوله عليه السلام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وبعض الروايات التي دلت على أنه ما شرع للأول شرع للآخر أيضا، فتدل على أن كل الناس مقصودين بالإفهام وإن لم يشملهم الخطاب. يعني لو قلنا بأن أداة الخطاب موضوعة لخصوص الحاضر، فلا يشملني أنا غير الحاضر الخطاب، لكن أنا مقصود بالإفهام. على كل تقدير، إذن لا ملازمة بين كون الخطاب خاصا بالحاضر وعدم كون الغائب مقصودا بالإفهام، بل قد لا يكون مقصودا بالإفهام وقد يكون مقصودا بالإفهام. إذن هذه الثمرة الأولى التي ذكرها الميرزا القمي رحمة الله عليه لا نوافق عليها. نقرأ هذا المقدار، يقول: فصل. ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات، لو هكذا قال بقي شيء رب في ثمرة البحث، ثم يقول ربما قيل، ربما قيل إنه يظهر، لكان أفضل ومطابق لديدنه. ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان: الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين، حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين. ليه؟ يعني إذا قلنا بأن أداة الخطاب عامة للحاضر والغائب، فحينئذ الظهور يكون حجة للغائب، لأنه حينئذ يكون مقصودا بالإفهام كالمشافهين. وفيه المناقشة الأولى أنه يعني هذه الثمرة مبنية على ماذا قلنا؟ مبنية، وفيه أنه يعني هذه الثمرة مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، وقد حقق في محله يعني في مبحث حجية الظهور عدم الاختصاص بهم. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: ولو سلم هذا المبنى، يعني ما يبتني عليه هذه الثمرة وهو اختصاص حجية الظهور بالمقصود بالإفهام، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع. يعني كيف؟ نأتي هكذا، أنت ماذا قلت أيها الميرزا القمي؟ قلت على تقديري عموم الخطاب لغير الحاضر يكون الظهور حجة للجميع، وعلى تقدير اختصاص الخطاب بالحاضر يكون الظهور حجة لخصوص الحاضر. ليش؟ لأن غير الحاضر غير مقصود بالإفهام. نقول لا، قد يكون الخطاب خاص بالحاضر لكن المقصود بالإفهام أحب. لا ملازمة بينهما ولا تساوي بينهما. يقول إذن: ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك بالإفهام ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، يعني مقصودين بالإفهام وإن لم يعمهم الخطاب، يعني لو قلنا أنه مختص بالمشافه، كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار أشرت إلى بعضها. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، وهي التي يظهر من الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه الالتزام بها كما يظهر من بعض فوائده، حاصل هذه الثمرة يقول بأنها تظهر في صحة التمسك بالإطلاق لدفع احتمال خصوصية مصنفة. التفت جيدا. توضيح المطلب بشكل مفصل في المقام أن يقال هكذا: عندما يصدر خطاب من الخطابات الشفاهية، فيقول مثلا: يا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا، صلوا الظهر 4 ركعات. هذا الخطاب الشفاهي له حالات. الحالة الأولى أن نعلم بعدم دخالة خصوصية فيه، أو عفوا أن نعلم بدخالة خصوصية الحضور فيه. قال: يا أيها الذين آمنوا، صلوا الظهر 4 ركعات. وعلمنا الآن بأي سبب كان أن الحضور التي هي خصوصية مصنفة، لأنها تصنف المخاطب إلى صنفين: حاضر ومسافر. هذه الخصوصية المصنفة علمنا وقطعنا بدخالتها. في هذه الحالة لا نستطيع، هذه الحالة الأولى، لا نستطيع أن نعمم الحكم على المسافر لا بالخطاب ولا بإطلاق الخطاب ولا بقاعدة الاشتراك. تفت أمور ثلاثة لا يمكن لنا. عندما يقول الإمام عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا، صلوا الظهر 4 ركعات، وعلمنا بأي دليل كان أن خصوصية الحضور معتبرة في هذا الحكم، فلا يمكن أن نعمم الحكم على المسافر لا بذات الخطاب لأنه يتنافى مع العلم، ولا بإطلاقه لأن الإطلاق يتمسك به في صورة الشك وعندنا علم بعدم الشمول، ولا بقاعدة اشتراك الأحكام بين الحاضر بين المشافه وغير المشافه، لأن قاعدة الاشتراك أيضا من القواعد التي يتمسك بها في حالة الشك والمفروض عندنا علم. إذن في هذه الحالة الأولى لا يمكن أن نرجع إلى أصل الخطاب ولا إلى إطلاق الخطاب ولا إلى قاعدة الاشتراك، هذه الحالة الأولى. والمقصود من الحالة الأولى التي نعلم بدخالة خصوصية مصنفة في الحكم.
الحالة الثانية بالعكس، أن نعلم بعدم دخالتها، كما لو قال يا أيها الناس صلوا الظهر 4 ركعات. الخصوصية المصنفة هي الذكورة والأنوثة، علمنا بأي دليل كان أن هذه الخصوصية غير معتبرة. مثلا وجه الخطاب في المسجد كانوا ذكورا، وعلمنا من الخارج أن خصوصية الذكورة غير معتبرة، فحينئذ نعمم الحكم على الأنثى أيضا، لا لأجل التمسك بالإطلاق، الإطلاق في ظرف الشك وهنا نعلم بالتعميم، ولا لأجل التمسك بقاعدة الاشتراك لأن قاعدة الاشتراك في ظرف الشك. إذن في الحالة الأولى والحالة الثانية، في الحالة الأولى لا يمكن أن نعمم وبالتالي لا يمكن التمسك بما ذكرنا، وفي الحالة الثانية يجب التعميم للعلم. ففي هذه الحالتين، في هاتين الحالتين لا يوجد بحث، إنما الكلام في الحالة الثالثة. مثلا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هناك خصوصية مصنفة. ما هي هذه الخصوصية المصنفة؟ يكون المخاطب في زمن الحضور. لنفترض نشك، هل هذه الخصوصية لها اعتبار أو ليس لها اعتبار؟ إذا أحرزنا اعتبارها فتكون مثل الحضور، تدخل في الحالة الأولى، وهذه قلنا لا نزاع فيها، وإذا أحرزنا عدم اعتبارها تدخل في الحالة الثانية، وقلنا نعم وهذه لا نزاع فيها. الكلام أننا نشك، فهنا الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه يقول تظهر الثمرة. كيف؟ نأتي إلى الخطاب يا أيها الذين آمنوا، تارة تقول هو مختص بالحاضر، وطارة تقول يشمل الحاضر والغائب. إذا قلت مختص بالحاضر فليس للفقيه، لفقيه زمن الغيبة، أن يتمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق فرع الانطباق، والمفروض لا ينطبق على الغائب لأن الخطاب مختص بالحاضر. وإذا قلت لا يا أيها الذين آمنوا يعم الحاضر والغائب، فله أن يتمسك بالإطلاق لينفي دخالة ماذا؟ اعتبار خصوصية الحضور. فإذا الثمرة هنا تظهر، وهو أنه على القول بتعميم الخطابات الشفاهية يجوز للفقيه أن يتمسك بإطلاق الخطاب لأجل أن يثبت عدم دخالة خصوصية، وعلى القول بالاختصاص بالحاضرين ليس للفقيه أن يتمسك بإطلاق الخطاب، لأن التمسك بالإطلاق فرع الانطباق. أنت الآن عندما تقول أعتق رقبة، تمسك بالإطلاق للقول بأنه يجوز لك أن تعتق الرقبة الكافرة لا يكون إلا إذا كانت الرقبة تنطبق على الرقبة الكافرة، أما إذا كانت لا تنطبق هذا ليس من باب التمسك بالإطلاق، هذا من باب تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهو قياس وليس من التمسك بالإطلاق. فإذا خلاصة البحث، هذه الثمرة المهمة، أن فقيها عصر الغيبة له أن يتمسك بإطلاق الآية إذا كان يقول بأن الخطاب الشفاهي لا يختص بالحاضر، فإذا لا يختص بالحاضر يعني يشمل الغائب، لكن الحضور معتبر، فتشك في اعتبار قيد زائد تتمسك بالإطلاق. وأما إذا قلنا لا، يا أيها الذين آمنوا من أول الأمر مختصة بمن؟ بالحاضر، فالمخاطب بها ليس الغائب، حتى نتمسك بإطلاق الخطاب ونقول بأنه ماذا يجب حتى في زمن الغيبة أن نصلي الجمعة. إذن هذه ثمرة مهمة جدا في مقامنا. إذن هذا اتضح لدينا محل النزاع في هذه الثمرة، واتضح لدينا كيف تجري. فإذن نكرر مرة ثانية هكذا: إذا قلنا باختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضر وأنها غير شاملة لغيره، فحينئذ ليس للفقيه أن يثبت الحكم للمعدوم لا بأصل الخطاب ولا بإطلاقه ولا بقاعدة الاشتراك، ثلاثة أمور لا يمكن. أما أنه لا يمكن بأصل الخطاب، لأن الخطاب بحسب الفرض يختص بالمشافه والغائب ليس مشافه، وأما أنه لا يصح أن نتمسك بإطلاق الخطاب فلأن التمسك بالإطلاق فرع الانطباق، ومع عدم توجه الخطاب إلى الغائب لا يكون الكلام منطبقا على الغائب. وأما أنه لا يصح له أن يتمسك بقاعدة الاشتراك فواضح، باعتبار أن قاعدة الاشتراك هذه قام عليها الإجماع العملي سيرة المتشرع أنه لا يفرقون في الروايات بين الحاضر والغائب والمعدوم في وقت الخطاب، وسيرة المتشرع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. وعندما نشك في اعتبار خصوصيتان، القدر المتيقن هو إذا كانت الخصوصية متواجدة، فلا يمكن حينئذ أن نثبت وجوب الجمعة لمن لم يكن في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا بأصل الخطاب. ليش؟ لما عرفت من أنه مختص بالمشافة، ولا بإطلاق الخطاب ولا بقاعدة الاشتراك، لأن قاعدة الاشتراك مدركها لب للسيرة الإجماع العملي، وهو لبي يقتصر فيه على القدر متيقن وهو من كان حاضرا. هذه هي الثمرة التي ذكرها الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه. المصنف لا يرتضي أيضا هذه الثمرة، يقول: أنت هكذا قلت في الأخير الآن قبل قليل، ليش كررت؟ لأجل هذا المطلب، أنه لا يصح التمسك بالخطاب ولا بالإطلاق ولا بقاعدة الاشتراك. طيب، لا يصح التمسك بالإطلاق صح، بالخطاب صح. طيب لماذا لا يصح التمسك بقاعدة الاشتراك؟ لأنكم قلتم باعتبار أن الدليل على قاعدة الاشتراك هو سيرة المتشرعة، وهي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هي صورة وجود ما يحتمل دخالته. نقول هذا الشيء يمكن أن نرفعه بواسطة الإطلاق. التفت جيدا، المشافه كل إنسان مشافه له ثلاث طوائف من الخصائص: الطائفة الأولى الخصائص التي لا تتغير ككونه ذكرا، ككونه امرأة، ككونه قرشيا، ككونه صحابيا، هذا لا يتغير. إذا هو صحابي يبقى صحابي إلى آخر عمره، يبقى ذكرا إلى آخر عمره، يبقى قرشيا إلى آخر عمره. هذا نوع من الخصائص. النوع الآخر أو الطائفة الثانية من الخصائص، الخصائص التي يكثر فيها التغير، بل حتى في مخاطب واحد قد تتغير، كوزنه، كطوله، كقيامه، جلوسه، هذه يكثر فيها التغير حتى في مخاطب واحد. النحو الثالث، الخصوصيات التي تتغير ليست ثابتة، ولكن تغيرها ليس بمثابة الثاني، يعني نادرا ما تتغير، مثل الإنسان المعاصر للمعصوم، هذا تغيره نادر في الشخص المخضرم الذي يعاصر مثلا عصرين، مثل النواب الأربعة مثلا وما شابه ذلك. خب، ما كان من قبيل الصنف الأول مثلا ككونه صحابيا، فإذا فرضنا كل الحاضرين كانوا من هذا القبيل، فقد يقال حينئذ أنه تواجد هذه الصفة بتمام الحاضرين توجب التقييد. أما لا، إذا كان بعض الحاضرين هكذا وبعضهم ليس هكذا، هنا نتمسك بالإطلاق بلا إشكال. مثلا بعض الحاضرين رجال، بعض الحاضرين نساء، فنتمسك بالإطلاق، وأنه لو أراد خصوص الرجال لقيد، لو أراد خصوص النساء لقيد. هذا إذا كان من الطائفة الأولى من الخصائص. الطائفة الثانية من الخصائص التي هي كثيرة التغير حتى في مخاطب واحد، ففي هذه الحالة وجودها في المخاطب لا يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه في مقام البيان لو أراد المقيد. مثل مثلا ككون الشخص قائما، جالسا، وزنه كذا، لأني خاطبت أشخاص وزنهم كذا لا يعني أن الحكم يختص بهم. فأصل التواجد ليس قرينة يمكن أن يعتمد عليها المتكلم لو أراد التقييد، فإذا نتمسك بالإطلاق. هذا النحو كم؟ الثالث. النحو الثالث مثل زمن الحضور وزمن الغياب. فالآن لنفترض واحد، الإمام العسكري عليه السلام وجه خطابا، وهذا الشخص الآن كان حاضرا في زمن الحضور، لكن بعد شهر استشهد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الآن صار غير حاضر، صار في زمن الغيبة. صرف تواجد هذه الصفة فيه أيضا لا يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه لو أراد التقييد بها. لا شك أنه في زمن الإمام العسكري عليه السلام كان هناك صلاة جمعة، والإمام ربما صدر منه مثلا روايات في بعض أحكام صلاة الجمعة. صرف أنهم في زمن حضور الإمام لا يمكن للمتكلم أن يعتمد على تواجد هذه الصفة منه، مع كونها قابلة للتغير وقد ترتفع. فلو أراد أن يخصص وجوب صلاة الجمعة بخصوص الحضور لا يكفي أن هذه الصفة وهي الحضور تتواجد في المخاطب مع إمكان زوالها، بل كان لابد أن يبين. فلما لم يبين يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق. فإذا جاز التمسك بالإطلاق حينئذ فيتمم ذلك قاعدة الاشتراك، ونقول إذا لم يكن الخطاب خاصا بالمشافة فيمكن حينئذ أن نتمسك بقاعدة الاشتراك، أو حتى لو كان خاصا، أن الخطاب شيء والحكم شيء آخر كما بينت مرارا. إذن هذه الثمرة الثانية لا يوافق عليها الماتين. نقرأ، يقول: الثانية صحة التمسك بإطلاقات خطابات القرآنية. طبعا الأمر لا يختص بالخطابات ماذا؟ القرآنية. نعم، مشهور مثل بهذا مثال صلاة الجمعة. بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، مقصود بالصنف هنا ماذا؟ وهو كونه حين الخطاب كان حاضرا في زمن المعصوم، وعدم صحته على عدمه يعني على عدم التعميم، لعدم كونها حينئذ متكفل الخطابات لأحكام غير المشافهين، فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام. وحيث لا دليل عليه حينئذ على هذا الاشتراك إلا الإجماع، ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.